أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كما تعلمون كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث النبوة، وتحديدا مباحث النبوة العامة. انتهينا في الدروس السابقة من بيان المبحث الأول، وهو عقيدتنا في النبوة، ووصل بنا الكلام إلى المبحث الثاني، وهو كون النبوة لطفا من الله سبحانه وتعالى بعباده. المصنف أطنب الكلام في هذا الموضوع، ويمكن تلخيص كلام المصنف بالنقاط التالية. النقطة الأولى أو المقدمة الأولى هي أن في الإنسان قوتين تتجاذبان وجوده. هنالك صراع موجود داخل النفس الإنسانية، داخل الإنسان نفسه. هذا الصراع يتمثل بمعسكرين. المعسكر الأول هو عبارة عن القوة العاقلة، هذه القوة التي تدفع الإنسان نحو فعل الخير واجتناب الشر، بالتالي هي تدفعه نحو التكامل وتنهاه وتمنعه من التسافل. أما المعسكر الثاني والقوة الثانية فهي مجموعة الغرائز التي يتمتع بها الإنسان، وتتمثل بثلاثة أو ثلاث من القوى: القوة الغضبية وتسمى بالقوة السبعية أيضا، والقوة الشهوية وهي ما تعرف بالقوة البهيمية، والقوة الوهمية وهي التي بها يحتال الإنسان ويصطنع الحيل والمقالب التي تصدر منه. هذا المعسكر، معسكر الغرائز والقوى الثلاث، هذا يريد إشباع الرغبات، يريد للإنسان أن يشبع رغباته حتى ولو بالانفلات وعدم التقيد بقيود الشريعة، حتى وإن كان ذلك من دون انضباط. المهم أن يصل الإنسان إلى إشباع غرائزه، خصوصا غريزة البطن وإشباع البطن وإشباع الفرج، هذن الغريزتين. دائما هذا المعسكر يدفع بالإنسان باتجاه إشباعهما من حل أو حرام، بطيب أو بخبيث، لا يهم ذلك عند هذه القوى الثلاث. ليس مهما أن يكون الإشباع بطريق مرض لله أو ليس مرض لله سبحانه وتعالى. هذان المعسكران، معسكر القوة العاقلة من جهة، وهذه القوى الثلاث من جهة أخرى، بينهما صراع قائم على قدم وساق من بدء إدراك الإنسان إلى حين منتهاه وموته وخروجه من هذه النشأة، نشأة الحياة الدنيا. الآن نحن نعلم إخواني أنه ليس للإنسان أن يبتعد عن تلبية رغبات النفس ويحجم عن ممارسة دوره في الحياة كإنسان متكامل وسوي ومستقيم، كما أنه ليس من حق الإنسان أن يهجر العقل ويعيش معطل العقل، وإنما عليه أن يوفق بين هذه القوى، وإمكانية التوفيق ممكنة، يعني يمكن توجيه، وخلي نقول هالشكل، يمكن عمل مصالحة ما بين هذه ما بين المعسكرين، ما بين هذه القوى الأربع، وتوجيهها بالاتجاه الصحيح. مثلا يعني يستطيع الإنسان أن يلبي رغبات النفس وإشباع غرائزها، لكن عن طريق الحلال، يتزوج، يكتسب لقمة العيش الحلال، بالتالي حقق رغبات النفس وإشباع غرائزها، ومن جهة أخرى نصر العقل، نصر العقل بأنه ما اختار الطريق الخاطئ الذي يمكن أن يتسافل بالإنسان حتى يوقعه في درك الجحيم. حتى في القضايا الغيبية مثلا في الجنة، الآن الإنسان يصلي ويصوم كذا، لماذا؟ يستطيع أن يقنع القوى الثلاث، معسكر الشرخ اللي نسميه، يستطيع أن يقنعه بأن الجنة فيها لذائذ وفيها أطعمة وفيها لبن وفيها خمر مصفى وفيها عسل وفيها وفيها أشكال فيها. زين، فيمكن أن تنقاد هذه الغرائز وتستجيب للإنسان فيكون مصليا من باب الطمع في الجنة مثلا، وبالتالي يكون قد أرضى العقل بأنه صار عبدا لله سبحانه وتعالى، وأرضى هذه الغرائز بأنه أملها بالحصول على هذه اللذائذ في الآخرة. إنما الإشكال، كل الأشكال في مسألة التعارض في الغرائز غير المشروعة، هنا ينشأ الصراع، العقل يمنع منها، وهذه القوى الثلاث تدعو الإنسان إليها، تدعوه إلى الفجور، تدعوه إلى إشباع البطن، تدعوه إلى الاعتداء على الآخرين، إلى ظلم الآخرين، إلى الاحتيال على الآخرين والنصب والتلاعب عليهم. هذه القوى تدعو الإنسان إلى ذلك، العقل يمنع وهي تدعو، والإنسان يعيش في الوسط في المنتصف، إما أن يستجيب لنداء العقل وإما أن يستجيب لنداء هذه القوى الثلاث، إما أن يستجيب لمعسكر الخير أو يستجيب لمعسكر الشر. إذن الإنسان يعيش معركة داخلية في ذاته، في ذاته هو يعيش حالة من الصراع. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن مشكلة الإنسان إخواني حتى يكون إلى جانب العقل أو إلى جانب هذه الغرائز الثلاثة، أنه يحتاج إلى إمكانية ومعرفة. أنا حتى أنصر العقل أحتاج أن أعرف أن هذا النداء هو نداء العقل وليس نداء القوة الوهمية أو نداء القوة الغضبية أو نداء القوة الشهوية. وإذا إجاني نداء سلبي أحتاج أن أعرف أن هذا النداء ليس نداء العقل وإنما نداء هذه القوى التي تريد أن توقعني في الانحراف. مشكلتنا أننا لا نستطيع لوحدنا لا نستطيع أن نشخص هذا النداء، هل هو نداء صادر من العقل أم صادر من هذه القوى الثلاث. كثير من الناس الآن يتحير أمام بعض الأعمال، أسوي هذا الشيء لو ما أسوي، هذا خير لو شر إلي، هذا زين لو مو زين إلي، صلاح لو مو صلاح إلي. كثير من عندنا الآن يتصور أن الصلاح مثلا في الحرام، السعادة والبهجة والسرور والارتياح والحياة الرغيدة إنما تتحقق بأكل الحرام، لذلك يأخذ الرشوة، يتعامل بالربا، يبتز الناس مثلا، يأخذ منهم أموال، يسرق، يغتصب أموال الآخرين، يقطع الطريق على الناس، يغش في الميزان، يغش في المعاملات، يسرق من عباد الله عند الوزن ويطفف بمختلف الطرق، يظلم، يصير حاكم يظلم، يستبد بالأموال، يحرم الشعب من الحياة الرغيدة ويهنأ هو وأتباعه وخاصته. هذا منين جاي؟ جاي نتيجة خطأ في التشخيص. أنا ذكرت أنه عند العباسيين كان أيام المنصور، أيام الإمام الصادق عليه السلام، كانوا عقدوا اتفاق ويا بعض أحفاد الإمام الحسن عليه السلام وجذبوهم إلى جانبهم ضد الإمام الصادق عليه السلام، وخلوا واحد من عندهم والي على المدينة المنورة، وهذا كان يؤذي الإمام الصادق كثيرا. هذا الوالي اللي كان على المدينة المنورة كان عنده شاعر يسمونه ابن هرمة. هذا الشاعر واللي هو يمثل آنذاك، الشعراء آنذاك يمثلون الناطق الرسمي أو خلينا نقول الإعلامي، الناطق الإعلامي باسم الدولة، باسم السلطة، يعني شلون عندنا اليوم فضائيات للدولة، قنوات فضائية هذه تمثل الدولة، تمثل السلطة. ذاك اليوم الشاعر هالشكل، إذا كان محسوب على السلطة معناه هو ناطق إعلامي باسمهم. فكان الشاعر ناطق إعلامي، هذا كان هالشكل، كان ناطق إعلامي باسم الحكومة، باسم السلطة. يدخل على البلاط، يدخل للقصر، يطلع من القصر براحته، شغله هناك بعد وياه، يمدح الخليفة ويمدح ولاته ويمدح سياستهم، يروج لهم أمام الناس، والناس العرب يحبون الشعر، يحبون الأدب، فيأثر عليهم. هذا بدور الشاعر يؤثر على الناس. على أي حال، ابن هرمة هذا كان يشرب الخمر، فدز علي هذا الوالي اللي من ذرية الإمام الحسن وقال له شوف، أنا بلغني أنك تشرب الخمر، أو تعرف أن حد الإنسان اللي يشرب الخمر في الشريعة أن يجلد 80 جلدة. اسمعني زين، أولا أنا من ذرية رسول الله، لا أحتاج مدحك لأن القرآن مدحنا قبلك، ولا أخاف من ذمك لأنه إذا ذميتنا الناس تعاديك وتعرض نفسك للعقوبة، السلطة ما تتركك إذا الذم أرحام النبي وأقرباء النبي، أنت الناس الأمة تعاديك والسلطة تتابعك، فأنت تتضرر مو إحنا. من الآن فصاعدا إذا بلغني أنك تشرب الخمرة أجلدك بدل الحد حدين، بدل 80 جلدة 160 جلدة. قام أنشد هذه الأبيات في محضر الوالي، يقول نهاني ابن الرسول عن المدامي، المدامي عن الخمر، نهاني ابن الرسول عن المدامي وأدبني بتأديب الكرامي، وقال لي دعها لخوف الله لا خوف الأنامي، فكيف تصبري عنها ولها حب تمكن في عظامي، أرى طيب الحلال علي خبثا وطيب العيش في حب الحرامي. لاحظوا طيب العيش وين؟ العيش الطيب وين؟ في حب الحرام. بعض الناس هكذا يشخص الصح خطأ والخطأ صح، الحلال حرام والحرام حلال، لذلك يتوغل في تناول المحرمات ويبتعد عن الحلال بمختلف أنواعه ومجالاته، والعكس بالعكس. بعض ناس وهذا قليل يشخص إلى قدر معين أن هذا الطريق هو الصحيح وذاك الطريق هو الخاطئ، لكن دول قليل جدا. الغالب في الناس أنها وبسبب قلة وعيها، قلة معرفتها، لأن الإنسان لم يؤت من العلم إلا الشيء القليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تخطئ في التشخيصات، تخطئ في تشخيصاتها. الآن أصبح عندنا الإنسان يعيش صراع داخل نفسه، معركة، وهو مشوش الفكر، لا يدري هل ينصر هذا المعسكر أم هذا المعسكر، لأنه معلوماته قليلة، لا يستطيع أن ينصر جهة من الجهات بسهولة، والتجربة والوجدان تثبت أن الإنسان كثيرا ما يخطأ. هاي الجرائم اللي جاي تصير إخواني، بعض الناس يرى أن السعادة والحل يكمن في الانتحار، بعض الناس يرى أن زيد من الناس حجر عثرة في طريق عليه أن يقتله، أن يزيله من طريقه حتى ينعم بالحياة الهانئة ويسعد، وهكذا. هاي الجرائم ترتكب ليش؟ نتيجة التشخيصات الخاطئة التي يقع فيها الإنسان. فإذا كان الإنسان كذلك، إذا كان الإنسان كذلك معناه احتاج إلى من يرشده، من يعينه، من يوجهه. تمام؟ زين، تأتي المقدمة الثالثة. الله سبحانه وتعالى أولا مطلع على حال الإنسان ويعلم أنه ضعيف لا يستطيع أن يشخص مصلحته، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان جهولا، هذه كلها خصائص للإنسان، الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك، إنه كان ظلوما جهولا، يعلم بأن الإنسان جاهل، جاهل. ويعلم بأنه كائن ضعيف لأنه هو خالقه، ويعلم أنه بحاجة إلى من يعينه من أجل أن يهتدي إلى سواء الصراط. هنا تأتي قضية اللطف الإلهي. اللطف الإلهي هو عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى يساعد الإنسان، يعين الإنسان من أجل تشخيص مصالحه وإيصاله إلى الطريق أو الصراط المستقيم. يرسل له الأنبياء يوجهونه، يرشدونه، يبينون له أي الطرق يمكن أن تؤدي به إلى مرضات الله، وبالتالي إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هاي فكرة إجمالية إخواني لما يروم المصنف من حديث عنه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك، ويعلم أنه قادر على معونة الإنسان، ويعلم أن معونته لعباده هي صفة كمال، لأن هذا إحسان والله محض الإحسان، هذا لطف والله لطيف، حينئذ لا بد أن يلطف بعباده، لا بد أن يلطف بهم. وإلا تخيلوا إخواني، هذه اللوحة بالله شوية تخيلوها إلي، أنا اليوم أروح أجيب عمال بناء، أقول يابا عندي عمل وأحتاج إلى 5 عمال، جبت 5 عمال وأجيت، هل يعقل أن أترك العمال وأدير وجهي وأنصرف عنهم من دون أن أدلهم على العمل، ومن دون أن أقول لهم ماذا أريد؟ هل يبنون لي محل تجاري مثلا، أو بيت مثلا، أو قاعة مناسبات، أو مدرسة مثلا، أو مستشفى مثلا، بس أجيب العمال وخلاص انتهت؟ هل يصح أن الله يخلق الإنسان ويتركه سدى من دون أن يبين له وظيفته شنو، وكيف يؤدي هذه الوظيفة، وما الذي هو مطلوب منه، ما الذي هو ممنوع عليه؟ هل يعقل هذا؟ لا يمكن، الحكيم لا يفعل ذلك. أنت لا تأتي بالعمال ثم تتركهم وتقول اعملوا. ماذا نعمل؟ لا أدري، مشكلتكم. كيف يمكن ذلك؟ هذا العمل ينافي الحكمة، ينافي الحكمة. الحكيم عليه إذا خلق خلقان أن يبين لهم لماذا خلقهم، وما هو المطلوب منهم، وكيف لهم أن يصلوا إلى المطلوب ويحققوه. لذلك كان اللطف واجبا على الله سبحانه وتعالى، خصوصا وأننا نعتقد أنه لا بخل في ساحته تبارك وتعالى، ليس بخيلا. الحق تبارك وتعالى ليس بخيلا، كل ما فيه صلاح الإنسان الله مستعد لأن يعطيه للإنسان، لأنه كريم لطيف محسن، لا يبخل على عباده بشيء مما فيه صلاحهم. يبقى واحد يقول لي زين شيخنا، إذا الله لطيف بعباده أو لطف بعباده، ليش لا نزال نشوف انحرافات موجودة عند الناس؟ وين اللطف الإلهي؟ لماذا لا يعمل اللطف الإلهي مع هؤلاء المنحرفين مثلا؟ أنت مو تقول أن الله يلطف بنا لكي يرينا الطريق، يرسم لنا خارطة نسير عليها، يبين ما لنا وما علينا. وين لطف الله سبحانه وتعالى؟ هاي الناس بعده منحرفة. لاحظوا إخواني هذا المثال، هذا مثال كلش مهم، الله يبارك فيكم. الآن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده مثلا في مسألة المطر، أكيد الأرض تحتاج إلى المطر، الناس تحتاج إلى المطر. افترضوا إحنا عطاشة ما عندنا ماء، والله سبحانه وتعالى رحمنا أرسل إلينا غيمة لكي تمطر علينا، مطرت، جنابك تخرج إناءك وتجعل وجهه إلى السماء حتى يمتلئ بالماء. الآخر يخرج إناء ولكن يقلب الإناء، يبدأ المطر يتساقط على ظهر الإناء، حينئذ هل يمكن أن يمتلئ الإناء؟ مستحيل، ولا قطرة راح تدخل بالإناء لأنه مقلوب. الناس مع اللطف الإلهي هكذا تتعامل إخواني مع الأسف. بعضها يفتح قلبه فيفيض عليه المولى تبارك وتعالى بلطفه، بعضها قلبه منكوس مقلوب، يأتي اللطف فيصطدم ويرجع، لا يجد له موضعا كي يسكن فيه كي يقع فيه، قلب مغلق تماما، ما عنده استعداد يتقبل نور الهداية الإلهية. هاي بعد مو مشكلة الله سبحانه وتعالى. أستاذ اليوم يطب إلى صف من الصفوف، زين، يعطي الدرس، بعض الطلبة منتبه للأستاذ، الآن الأستاذ عندما يشرح الصوت مسموع عند الجميع، لكن أكو واحد يركز ينتبه ينصت يتفاعل مع الدرس، وأكو واحد لا، جسمه موجود وفكرة مو موجود يم الدرس، هذا ما راح يستفيد من الدرس. لماذا لم يستفد؟ هل الخلل في المعلم أم في الطالب في المتلقي؟ هل الخلل في الفاعل أم في القابل؟ لا، يقينا في القابل، الطالب نفسه ما عنده استعداد أن يتلقى التعليم من الأستاذ. لا نستطيع أن نلوم الأستاذ ونقول لماذا فلان ناجح وفلان راسب مثلا. يقول أنا ألقيت الدرس على الجميع، لكن بعضهم استفاد وبعضهم لم يستفد، لأنه ما كان منتبه، ما كان حاضر بفكرة وذهنه بالدرس، لم يصغي إلى الدرس. كذلك اللطف الإلهي عندما يأتي يأتي لجميع العباد، لكن المشكلة البعض يستفيد منه والبعض الآخر وهم الأغلب والأكثر لا يستفيدون. يقول تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأكثرهم للحق كارهون. هاي بعد مو مشكلة الله سبحانه وتعالى. لا يجي واحد يقول ليش أمير المؤمنين من دون أصحاب رسول الله مثلا كان قريبا من رسول الله وكان مفضل، ليش أبو ذر، ليش سلمان، ليش عمار، ليش فلان، ليش فلان، هؤلاء كانوا يصغون لرسول الله، ينتبهون لرسول الله، يأخذون بهديه، والأغلب الأعام كانت قلوبهم ليست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تشوفون تبرز عندك في كل عصر ثلة قليلة حول المعصوم سلام الله عليه، والبقية الأمة كلها بعيدة عن المعصوم سواء رسول الله أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فالمشكلة في قلوبهم، هو ما عنده استعداد. لاحظوا هذه الرواية عن الإمام أبي جعفر عليه السلام، يقول القلوب ثلاثة، القلوب ثلاثة، قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير. هذه الرواية في الكافي. قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، وهو قلب الكافر. هذا القلب الأول. الثاني، وقلب فيه نكتة سوداء، فالخير والشر فيه يعتلجان، يعتلجان يعني يتصارعان، فأيهما كانت منه غلب عليه. يعني أي واحد من المعسكرين، معسكر الشر ومعسكر الخير اللي يتصارع عن داخل القلب، أي واحد الإنسان يميل إليه راح يغلب عليه. إذا مال إلى الشر غلب على صاحبه الشر، إذا مال إلى الخير غلب على صاحبه الخير. بعد، وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة، وهو قلب المؤمن. شاهدنا وين؟ هنالك قلوب منكوسة مثل الإناء، إذا نكسته لا يمكن أن يمتلئ بماء المطر أبدا، مع أن ماء المطر غزير ويتساقط، وقد ملأت الناس أوعيتها أواعيها، وهذا لا يمكن أن يمتلئ. هذا فقط أبينه لأنه مهم جدا إخواني. الآن ندخل في عبارة المصنف، وقد بينا ما يريد بشكل مختصر. قال قدس سره: النبوة لطف، إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه. سبحان الله، تكوين الإنسان، يقولون الإنسان جامع من الكائنات كلها، من كل كائن خصلة، من كل كائن خصلة. الشجاعة من
Okay.
وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب، لاحب يعني الواضح مستقيم، والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى لتقوى بذلك جنود العقل. نحتاج المساعدة حتى نقوي جانب الخير بينا، حتى نقوي القوة العاقلة بينا، حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج اللي هو قوى الشر. عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة.
قال وأكثر ما يشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح. شو وقت أكثر شيء نحتاج إحنا الهداية؟ عندما تخادعه العاطفة وتراوغه، وكثيرا ما تفعل. يقول هي دائما العاطفة هي تخادعنا. تصور لك أنه قتل الناس يمهد لك الطريق للسعادة، ظلم الناس يخليك تعيش مرتاح، خداع الناس، سرقة الناس يخليك تنعم بالحياة الرغيدة. دائما تخادعنا النفس، نفس خداع بلي. فتزين له أعماله وتحسن لنفسه انحرافاتها، إذ تريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسنا، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم. هذا إخواني نستجير بالله. الآن الإنسان المرائي جاي يتعب حال الآخرين، يصلي ويصوم وكذا، شم صورت للنفس أنه صلي زين حتى يقولون عنك خوش آدمي، فلان خوش يصلي، صلاته مضبوطة حلوة. تخادع، تخادع حتى العقل. بعد بعقله هو أنه الرياء فعلا فرد شيء لطيف ولذيذ. يعني نستجير بالله في وقت ليس له تلك المعرفة، الإنسان ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع وكل ما هو قبيح وضار. وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولا يدري إلا من عصمه الله. يقول حتى الإنسان قد يصير عالم ومع ذلك هو شنو؟ يعيش هذه المعركة في داخله. زين، ناس درسوا عند الإمام الصادق، نازعتهم أنفسهم، راحوا فتحوا مذاهب في قبال مذهب الإمام الصادق. لاحظوا، نازعتهم أنفسهم، ما قدروا يتغلبون عليها. ويقول الإمام المعصوم موجود، أنا شنو يعني، أنا شنو قيمتي أنا حتى أفتح مذهب؟ لا، راح فتح مذهب وصار قال الصادق وأقول أنا. ولأجل هذا يعسر على الإنسان، هسه هذا بعد يأتي بيانه إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.